الفصل الرابع: القوى في بعد واحد. الدرس الأول. سوف نحاول في هذا الفصل أن نتعرف على قوانين نيوتن وكيفية استخدامها في حل المسائل، وكذلك تحديد مقدار واتجاه القوى المحصلة التي تسبب تغيرا في حركة الجسم، ومن ثم نستطيع تصنيف القوى وفق العوامل المسببة لها. الدرس الأول: القوة والحركة. عند وجود جسم فإن القوة التي تؤثر فيه إما أن تكون قوة دفع أو قوة سحب، فيتحاول أن تزيد من سرعته أو تبطئ هذه السرعة أو تغير من اتجاه حركته. واتضح هذا تماما عند استخدام فرامل السيارة، فإنها تؤثر في عجلات السيارة بقوة تجعلها تبطئ من حركة السيارة. وبناء على تعريف كل من السرعة والتسارع يمكن التعبير عما سبق كما يلي: القوة المؤثرة في جسم ما تغير سرعته، أي أنها تكسبه تسارعا. فمثلا لو نظرنا لكتابا يستقر على طاولة، هل من الممكن أن نجعله يتحرك؟ طبعا من الممكن أن نجعله يتحرك، والحركة هنا إما تكون نوعاً، إما أن ندفعه أو إما أن نسحبه. وهاتين القوتين الدفع أو السحب قوتان تؤثر في الكتاب، فكلما زاد الدفع عليه أثر بشكل أكبر في حركته. والاتجاه القوة المؤثرة أيضاً تأثير رئيسي في حركة الجسم، فإذا دفعت الكتاب نحو اليمين سيتحرك في اتجاه يختلف عن الاتجاه الذي كان سيتحرك فيه فيما لو دفعته نحو اليسار. وسوف نستخدم الرمز F capital للتعبير عن القوة المتجهة، أي مقدار القوة واتجاهها. وعند تأثير دراسة تأثير القوة في الحركة لا بد من تحديد الجسم الذي تؤثر فيه القوى، ونطلق على هذا الجسم اسم النظام، وكل ما يحيط به ويؤثر فيه بقوة يسمى المحيط الخارجي. قوى التلامس أو التماس وقوى المجال. تتولد قوى التلامس أو التماس عندما يلامس جسم من المحيط الخارجي النظام ويؤثر فيه بقوة. فعندما نحمل كتابا نلاحظ أن يدك تؤثر عليه بقوة تسمى قوة التلامس. أما إذا وضعته على الطاولة فإن قوة التلامس تنتقل من يدك إلى الطاولة، وتصبح القوة المؤثرة على الكتاب هنا قوة الطاولة، وتتلاشى قوة يدك من على الكتاب. وهناك طرق كثيرة لتغيير حركة الكتاب، فمن الممكن أن تجعله يسقط نحو الأرض، وفي هذه الحالة فإنه يتسارع بسبب الجاذبية الأرضية كما درسنا في الفصل الثالث. ونلاحظ أن قوة الجاذبية الأرضية هي التي تسببت في التسارع وتؤثر في الكتاب سواء كان في حالة تلامس مع الأرض أم لا. وفي هذه الحالة نطلق على القوة ومثيلاتها اسم قوة المجال، وهي تؤثر في الأجسام بغض النظر عن وجود تلامس فيها ما فيما بينهما أم لا. وهناك أمثلة أخرى على هذا النوع وتظهر جالية في القوى المغناطيسية، ولكل قوة سبب معين يمكن تحديده يسمى المسبب. وحتى يمكن تحديد القوة يجب معرفة المسبب الذي يولدها والنظام الذي تؤثر فيه هذه القوة. فعلى سبيل المثال، عندما تدفع الكتاب فإن يدك تكون مسببا، فهي تؤثر بقوة في الكتاب الذي يكون هو النظام. وهكذا، فإن عدم وجود كل من المسبب والنظام يعني عدم وجود قوة. فإذا ما إذا تركنا الكتاب يسقط من يدك، فإن المسبب هنا هو كتلة الأرض التي تؤثر عليه بقوة مجال الجاذبية. ولتحديد حركة الجسم أو القوة المؤثرة في جسم حر، لابد أن نمثل ذلك من خلال نماذج تصويرية ومخططات توضيحية للحركة، فإنها تساعد في تحليل الكيفية التي تؤثر بها القوى في حركة الأجسام. وأول خطوة في حل أي مسألة هي عمل نموذج تصويري. فعندما نمثل القوى المؤثرة في كرة مربوطة بواسطة خيط أو تستند إلى راحة يدك، نقوم برسم مخطط يوضح كل حالة كما في الشكلين الموجودين في الصفحة 95 من الكتاب المدرسي. ثم نرسم دائرة حول النظام ونحدد المواقع التي تؤثر فيها قوى التلامس وقوى المجال. ففي الكرة المربوطة بالخيط نلاحظ أنه هناك قوة تلامس مع المحيط الخارجي من خلال الخيط. أما في الكرة التي تكون في راحة يديك، سيكون التلامس هنا من اليد مع وجود كل من كتلة الأرض على الكرة، الجاذبية الأرضية في كلتا الحالتين، والحبل، تأثير القوة، قوة الحبل على الكرة، وكذلك تأثير اليد على الكرة. ونلاحظ في هذا المخطط أنه لا بد من اختيار اتجاه يوضح اتجاه القوة. فمثلا إذا اخترنا الاتجاه الموجب يكون دائما في اتجاه القوة الأكبر، وهذا يسهل حل المسألة، وذلك بتقليل عدد القيم السالبة في عملية الحساب، ويسمى هذا النموذج بالمخطط الجسم الحر. القوة والتسارع. السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يتحرك الجسم عندما تؤثر فيه قوة أو أكثر؟ وللإجابة على هذا السؤال نقوم بإجراء التجارب. فمثلا نبدأ دائما بالحالة البسيطة، وعندما نستوعب هذه الحالة بشكل تام يمكن الانتقال إلى الحالات الأكثر تعقيدا. فلو بدأنا بقوة وحيدة تؤثر أفقيا في جسم، فإننا نلاحظ هنا أننا نقلل التعقيدات الناتجة عن احتكاك الجسم مع السطح، وذلك من خلال إجراء التجربة على سطح أملس مثل الجليد أو طاولة ذات سطح أملس، واستعمال جسم ذي عجلات تدور بسرعة مما يقلل من مقاومة الحركة. وهنا لابد أن نحدد العلاقة بين كل من القوة والتسارع والسرعة المتجهة، وتحتاج إلى التأثير في جسم ما بقوة ثابتة باتجاه معين. ولكن كيف يمكننا التأثير بمثل هذه القوة؟ نلاحظ أن الرباط المطاطي المجدود بقوة سحب يؤثر بمثل هذه القوة، فكلما شددته أكثر زادت القوة التي يؤثر بها، وإذا كنت تشده دائما بالمقدار نفسه فإنك تؤثر بالقوة نفسها. فلو افترضنا أننا ربطنا جسما بخيط مطاطي أو رباط مطاطي مجدودا بمقدار ثابت وهو 1 سنتيمتر، ونقوم بسحب جسم مقاومته قليلة، ونقوم بتحديد السرعة المتجهة للعربة خلال فترة زمنية، نقوم بذلك من خلال عمل رسم بياني يشبه ذلك الموقف، نلاحظ أنه أن الزيادة الثابتة في السرعة المتجهة هي نتيجة للتسارع المنتظم الذي منحه الرباط المطاطي المجدود للجسم. لكن كيف يعتمد هذا التسارع على القوة؟ فإذا أعدنا التجربة السابقة وهي تجربة الرباط المطاطي وجعلناه مجدودا بمقدار ثابت وهو 2 سنتيمتر، ثم كررنا التجربة مع شد الرباط المطاطي أكثر في كل مرة، ثم نقوم بتمثيل ذلك بيانيا من خلال منحنى السرعة المتجهة مع الزمن، سنلاحظ أن تلك المخططات تشبه ذاك المبين في الشكل في صفحة 97 من الكتاب المدرسي. ثم نقوم بحساب التسارع، ثم نمثل بيانيا قيمة كل من التسارع والقوة. نلاحظ هنا أن العلاقة ما بين القوة والتسارع هي علاقة خطية، فكلما كانت القوة أكبر كان التسارع الناتج أكبر، ويمكن التعبير عن هذه العلاقة باستخدام معادلة الخط المستقيم y تساوي mx زائد b. والمعنى الفيزيائي لميل كل من الخطوط البيانية ربما تصف شيئا يتعلق بالجسم المتسارع وماذا يحدث إذا تغير الجسم. فلنفرض أننا وضعنا عربة ثابتة مماثلة فوق العربة الأولى، ثم وضعنا عربة ثالثة فوق العربتين، فنلاحظ أن العلاقة ما بين القوة والتسارع لعربة واحدة ولعربتين ولثلاث عربات أنه لم تتغير القوة المؤثرة، فإن تسارع العربتين سينخفض إلى نصف تسارع العربة الواحدة، وتسارع العربات الثلاث إلى ثلث تسارع العربة الواحدة. وهذا يعني أنه كلما زاد عدد العربات فإننا نحتاج إلى قوة أكبر للحصول على التسارع نفسه، وهذا يعتمد على ميل كل من الخطوط. وبذلك نلاحظ أنه يعتمد في المقام الأول على كتلة مجموع الكتل، فإذا عرف الميل بالرمز K بأنه مقلوب الكتلة وهو 1/m، فإن A small تساوي F تقسيم M، ومنها نستطيع أن نصل إلى أن القوة F تساوي M ضرب A. ومن العلاقة الخطية بين القوة والتسارع نجد أن A small تتناسب تناسبا طرديا مع F capital، وبالتعويض عن قيمة K نلاحظ أن A تساوي K ضرب F، أي أن A تساوي 1 تقسيم M ضرب F، أي أن F تساوي M ضرب A. ولإيجاد الوحدة الدولية المستخدمة لقياس القوة F تساوي MA، نلاحظ أن وحدة واحدة من القوة تجعل 1 كيلوغرام من الكتلة يتصارع بمقدار 1 متر لكل ثانية تربيع، أي أن وحدة القوة هي 1 كيلوغرام ضرب M تقسيم S تربيع، وهو ما يسمى بالوحدة نيوتن، ويرمز لها بالرمز N كابتل، ويعرف بالقوة التي تؤثر في جسم كتلته 1 كيلوغرام فتكسبه تسارعا مقداره 1 متر لكل ثانية تربيع في اتجاهها. جمع أو تركيب القوى. ماذا يحدث إذا دفعت أنت وزميلك طاولة فأثر كل منكما فيها بقوة مقدارها 100 نيوتن؟ إذا دفع كلاكما الطاولة في الاتجاه نفسه فإنها ستكتسب تسارعا أكبر مما لو دفعها كل منكما في اتجاه ضد اتجاه الآخر. وفي الحقيقة عندما تدفعان الطاولة في الاتجاه نفسه فإنها تكتسب ضعف التسارع الذي يمكن أن تحصل عليه لو أثر فيها أحدكما بمفرده بقوة 100 نيوتن. أما عندما تدفعان الطاولة في اتجاهين متعاكسين وبالمقدار نفسه من القوة فإنها لن تتحرك. ونلاحظ من مخطط الجسم الحر لكلتا الحالتين، نلاحظ أن مخطط الجسم الحر يصف الحالة تماما التي يقوم فيها زميلك بدفع الطاولة في الاتجاه المعاكس بقوة تعادل ضعفي قوتك. نلاحظ أن المتجه في أسفل كل مخطط والذي يمثل النتيجة الكلية للقوتين عندما تكون متجهات القوة في الاتجاه نفسه يمكنك استبدالها بمتجه واحد طوله يساوي مجموع أطوالها، وعندما تكون القوة في اتجاهات متعاكسة فإن طول المتجه الناتج يساوي الفرق بين طولي المتجهين ويطلق على مجموع المتجهات لجميع القوة التي تؤثر في الجسم اسم القوة المحصلة F كابتل المحصلة. وبإمكاننا تحليل هذه الحالة رياضيا. نلاحظ أنه في الحالة الأولى يقوم زميلك بالدفع بقوة سالبة مقدارها 100 نيوتن، وبجمع القوتين نحصل على قوة كلية مقدارها 0 نيوتن، وهذا يفسر أن الجسم لا يتحرك أي لا يتسارع. أما في الحالة الثانية فإن قوة الدفع التي يؤثر بها كل منكما تساوي 100 نيوتن، وبذلك فتكون القوة الكلية تساوي 100 + 100 تساوي 200 نيوتن، وهذه تكون في الاتجاه الموجب وهو اتجاه تسارع الطاولة. أما في الحالة الثالثة فإن القوة التي يؤثر بها زميلك تساوي سالب 200 نيوتن، ولذلك فإن القوة الكلية تساوي سالب 200 + 100 تساوي سالب 100 نيوتن، وبالتالي فإن الطاولة نلاحظ أنها تتسارع في الاتجاه السالب. قانون نيوتن الثاني. نلاحظ أن قانون نيوتن الثاني يوضح العلاقة ما بين كل من القوة والكتلة والتسارع بدلالة القوة المحصلة، أي أن قانون نيوتن الثاني يمكن أن نعبر عنه بمعادلة رياضية هي A small تساوي F المحصلة تقسيم M، أي أن تسارع الجسم يساوي محصلة القوى المؤثرة فيه مقسوما على كتلة الجسم. ونلاحظ أن قانون نيوتن الثاني يمكن إعادة صياغته بالشكل F capital وهي المحصلة تساوي M ضرب A. وإذا كان كتلة الطاولة في المثال السابق التي دفعتها أنت وزميلك هي 15 كيلوغرام، ودفع كل منكما بقوة 50 نيوتن وفي الاتجاه نفسه، فإن التسارع سيكون 50 نيوتن + 50 نيوتن، أي المحصلة ستكون 100 نيوتن. ثم بتطبيق قانون نيوتن الثاني نلاحظ أن 100 تقسيم 15، وفي هذه الحالة سنحصل على التسارع وهو 6.67 متر لكل ثانية تربيع. وهذه الاستراتيجية توضح كيف يعتمد حركة جسم ما على القوى المؤثرة فيه. أولا، لا بد أن نحدد جميع القوى التي تؤثر في الجسم، ثم نقوم برسم مخطط للجسم الحر مبينا فيه الاتجاه والمقدار لكل قوة تؤثر في النظام، ثم نقوم بجمع القوى لإيجاد القوة المحصلة، ونستعمل قانون نيوتن الثاني لحساب التسارع. قانون نيوتن الأول. يوضح قانون نيوتن أن الجسم يبقى على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تغير من حالته. ويسمى قانون نيوتن الأول أحيانا بقانون القصور الذاتي. فهل القصور قوة؟ بالطبع لا. فالقصور هو ممانعة الجسم لأي تغير في حالته من حيث السكون أو الحركة. فإذا كان الجسم ساكنا فإنه يميل إلى أن يبقى كذلك، وإذا كان متحركا بسرعة متجهة ثابتة فإنه يميل إلى الاستمرار في اتجاه حركته نفسه وبالسرعة نفسها. أما الاتزان وفقا لقانون نيوتن الأول، فإن القوة المحصلة أو القوة المحصلة هي السبب في تغيير السرعة المتجهة لجسم ما. فإذا كانت القوة المحصلة المؤثرة في جسم ما تساوي صفر، يكون بذلك الجسم في حالة اتزان، أي أن الجسم يكون في حالة اتزان طبقا لقانون نيوتن الأول إذا كانت محصلة القوى تساوي صفر، أي أنه يكون ساكنا أو متحركا بسرعة منتظمة. ولاحظوا أن سكون الجسم هو حالة خاصة من حركته بسرعة منتظمة، وتكون فيه سرعته مساوية للصفر. وكذلك يعرف قانون نيوتن الأول القوة المحصلة على أنها كل ما يحدث اضطرابا في حالة الاتزان. لذلك فإنه إذا كان مقدار القوة المحصلة التي تؤثر على جسم تساوي صفر، فإنه لا يتعرض لأي تغير في مقدار سرعته أو اتجاهه، وبالتالي سيبقى في حالة اتزان. ومن خلال هذا الجدول نوضح بعض أنواع القوة ورموزها وتعريفها واتجاهها. القوة الأولى هي قوة الاحتكاك، وسوف نرمز لها بالرمز FF، وتعريفها هي قوة تلامس تؤثر في اتجاه معاكس للحركة الانزلاقية بين الأسطح، واتجاهها موازية للسطح في عكس اتجاه الحركة الانزلاقية. أما القوة العمودية فسوف نرمز لها بإف كابتل N، وهي قوة تلامس يؤثر بها سطحا عموديا على جسم ما، والاتجاه تكون عمودية على الجسم على السطح والجسم. أما قوة النابض سوف نرمز لها بالرمز F capital SP، وهي قوة الاسترداد أي قوة الدفع أو السحب التي يؤثر بها نابض في جسم ما، ويكون اتجاهها في عكس اتجاه إزاحة الجسم. أما قوة الشد فسوف نرمز لها بالرمز FT، وهي القوة التي يؤثر بها خيط أو حبل أو سلك في جسم متصل به وتؤدي إلى سحبه، واتجاهها تؤثر عند نقطة الاتصال باتجاه موازن للخيط أو الحبل أو السلك ومبتعدة عن الجسم. أما قوة الدفع فسوف نرمز لها F-thrust، وهي القوة التي تحرك أجساما مثل الصاروخ والطائرة والسيارة والأشخاص في اتجاه تسارع الجسم، واتجاهها يكون في اتجاه تسارع الجسم عند إهمال المقاومة. وأخيرا قوة الوزن FG، وهي قوة مجال تنتج عن الجاذبية الأرضية بين جسمين، واتجاهها نحو الأسفل باتجاه مركز الأرض.